بارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مصباح الظلام في الرد على من كذب على شيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. نعم مين؟ اه وقال له إنسان هذا الذي تفعله ما هو من دين الله وأنت مخالف فيه السنة، فقال هذا دين الله الذي بعث به رسله ويجب على كل مسلم أن يفعل هذا، وكذلك تلاوة القرآن يجهر بها خلف الإمام، فهل هذا هكذا؟ فهل هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة أو أحد من الأئمة الأربعة أو من علماء المسلمين؟ فإذا كان لم يكن رسول الله وأصحاب والعلماء يعملون هذا في الصلاة، فماذا يجب على من ينسب هذا إليهم وهو عمله؟ فليحل المسلم أن يعينه بكلمة واحدة أو يعينه إذا عمل هذا ونسبه إلى أنه من الدين، ويقول للمنكرين عليه كل يعمل في دينه ما يشتهي وإنكاركم علي جهل، وهل هم مصيبون في ذلك أم لا؟ الجواب الحمد لله، الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمته. ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة. فين بقى القتل يا محمود؟ واستتابته من هذا القول، فإن أصر على ذلك قتل. بل النية الواجبة في العبادات كالوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك محلها القلب باتفاق المسلمين، والنية هي القصد والإرادة، والقصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان باتفاق الأخلاق. فلو نوى بقلبه صحت نيته عند الأئمة الأربعة وسائر الأئمة المسلمين من الأولين والآخرين، وليس في ذلك خلاف عند من يقتدى به ويفتي بقلب. ولكن بعض المتأخرين من أتباع الأئمة زعم أن اللفظ بالنية واجب ولم يقل إن الجهر بها واجب، أن اللفظ بالنية واجب ولم يقل إن الجهر بها واجب، ومع هذا فهذا القول خطأ صريح مخالف لإجماع المسلمين ولما علم بالإضطرار من دين الإسلام عند من يعلم سنة رسول الله وسنة الخلفاء وكيف كان كذا إلى آخره، إلى أن قال وقد ثبت ماشي، ومن المعلوم أن الهمم كذا ولهذا كذا ماشي. ارفع ماشي 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 ارفع كمان تمام. نعم لا إشكال في كلام شيخ الإسلام، هذا جار بالنية ونسبه إلى الدين، نسبه إلى دين عز وجل، قال هذا دين الله تبارك وتعالى، بلغنا عرفنا أصر على ما هو على ذلك، هذا يقتل. وما الإشكال في ذلك؟ لأنه كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم ونسب إلى الدين ما لم يكن منه، فهذا شرع مع الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا ليس محمولا على من جار بالنية ويظن أن هذا يقرب الله سبحانه وتعالى تقليدا بناء على استحسان، هذا لا يكفر ولا يقتل. لكن إذا قال هذا دين الله وزيلت الشبهة عنه وعرف أن هذا ليس من دين الله ولا قال أحد به، هات يالله كلام من قال بذلك أو كذا، فأصر على ذلك ونسب ذلك إلى الدين وأوجب ذلك على الناس، فهذا الذي يقتل كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم لكن هذا كما قلنا في المسائل التي يكون ظاهرة وعليها الإجماع وكذا، أما المسائل الخفية فلا بد من إزالة الشبهة إزالة يستحق بها الكفر أو القتل، وإلا كان المعتزلة تقوم عليهم الحجج أحيانا بعض أفرادهم ومع ذلك ما يجبون عليهم ذلك. ليه؟ لأنه ما زالت الشبهة قوية عنده. نعم في المسائل التي يكون فيها خفاء. نعم نعم ما يبعد. نعم نقطة الكفرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترض: فظاهر كلامه هذا أن النجاشي ملك الحبشة الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم حين أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام بموته أنه بكلامه هذا كافر ليس بمسلم، حيث لم يصرح بعداوة قومه الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة، وكذلك امرأة فرعون التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه فهو والنجاشي والصحابة جعفر وأصحابه الذين هاجروا إلى الحبشة رضي الله عنهم كفار بهذه العبارة، كما ترى عند هذا الرجل إذا لم يصح إسلامهم على قوله، حيث لم يصرح بعداوة الحبشة، فيقال الله أكبر.
هذه شبهته، هذا الرجل يلزم ابن عبد الوهاب، أنت يا ابن عبد الوهاب تقول لابد من تصريح بالعداوة، هو بينتقد هذا، وانظر إلى هذا الانحراف والضلال. هذا حواره مع ابن عبد الوهاب في الأصول، أصول هذه المسألة. يقول أنت الآن تقول لابد من تصريح بالعداوة، طبعا لابد من تصريح بعداوة هؤلاء، لابد من رد الشرك، لا يكفي أنك لا تعمل بالشرك، لا يكفي. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، والكفر بما يعبد من دون الله لابد من التصريح فيه بالعداوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وقال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولو كانت هناك رخصة في عدم العداوة والبراءة لكان أولى الناس بها المستضعفون وهم المسلمون في مكة، المسلمون لضعفهم لم يقاتلوا، ومع ضعفهم لم يكتموا العداوة في التوحيد. واخد بالك هاني؟ يعني ما جاهدوا، لماذا؟ لأنهم ضعاف، فما رفعوا سيفا لأنهم ضعاف. طيب لماذا مع ضعفهم ما كتموا التصريح بالتوحيد والبراءة من الشرك؟ لأن الجهاد يؤخر حتى القوة، أما التوحيد فلا يؤخر أبدا، إنما لابد من التصريح فيه بالعداوة لازم. فهو يناقش هذا الضال، يناقش ابن عبد الوهاب في هذه المسألة، ويقول يلزمك من هذا أن النجاشي ليس بمسلم لأنه لم يصرح بتلك العداوة، يلزمك من هذا أن امرأة فرعون كذلك، أن مؤمن آل فرعون كذلك، وعليه هذه لوازم تلزمك، فما الجواب؟ نعم.
فيقال الله أكبر، ما أكثر ما في هذه الكلمات اليسيرة من الكذب والظلم والتحريف والجهل. وجوابها من وجوه، الأول أن يقال ليس ظاهر كلامه أن النجاشي ومن ذكر بعده لم يصح إسلامهم، هذا كذب بحت وافتراء ظاهر، لأنه قد ثبت أن النجاشي قد صرح بعداوتهم والبراءة من مذهبهم وراغمهم، زيادة على التصريح بالعداوة، وقد قال وإن خرتم لما صرح بعبودية عيسى عليه السلام حين قرأ جعفر صدر سورة مريم وما فيها من ذكر عيسى عليه السلام، فقال النجاشي رحمه الله والله ما زاد عيسى على هذا، فنخرت بطارقته فقال وإن خرتم.
طيب ماذا تريد أكثر من هذا؟ خلاص صرح وآمن بعبودية عيسى، فلما نخر بطريقة قال وإن خرت. نعم.
فأي جهاد وتصريح وعداوة أبلغ من هذا؟ ومع ذلك نصر المهاجرين ومكنهم من بلاده، وقال أنتم سيوم بأرضي، أي آمنون، من سبكم ندم ومن غرم، فقد صرح بأنه يعاقب من سب دينهم وسفه رأيهم فيه، وهذا قدر زائد على التصريح بعداوتهم.
الله أكبر، هذا كلام جيد وعظيم. نعم.
ولا يقول إن جعفرا وأصحابه يكتمون دينهم ببلاد الحبشة ولا يصرحون بعداوة الكفار والمشركين إلا أجهل الورى وأعظمهم كذبا وافتراء. وهل ترك جعفر وأصحابه بلادهم وأرض قومهم واختاروا بلاد الحبشة ومجاورة الأباعد والأجانب وغير الشكل في المذهب والنسب واللسان إلا لأجل التصريح بعداوة المشركين والبراءة منهم جهارا في المذهب والدين؟ ولولا ذلك لما احتاجوا إلى هجرة ولاختاروا الغربة، ولكن ذلك في ذات الإله والمعاداة لأجله، وهذا ظاهر لا يحتاج لتقرير لولا غلبة الجهل. وامرأة فرعون قصتها وما جرى عليها من المحنة مشهورة في كتب التفسير، لا يجهلها من له أدنى ممارسة. قد حكى الله في سورة التحريم قولها المشتملة على التصريح والبراءة من فرعون وعمله ومن القوم الظالمين، والظلم هنا هو الكفر الجلي. ومؤمن آل فرعون قام خطيبا في قومه عائبا لدينهم مفندا لقيلهم ماقتا لهم داعيا إلى الحق وإلى صراط المستقيم، كما ذكر الله قصته وقررها في سورة حاميم المؤمن غافر.
انظروا كيف يورط المبتدع نفسه وهو لا يدري، وكيف يورط صاحب الهوى نفسه وهو لا يدري. فقد أوقعه الله عز وجل في حفرة، ومن حفر لأخي حفرة وقع فيها. فكل من رد بهوى فهو ألزم بالهوى من غيره. كل إخواني من رد بهوى فإنه يعود هواه على نفسه. فمن حفر حفرة لأخيه ماذا؟ وقع فيها. نعم. فهذا الرجل جلب لنا أمثلة كلها عليه ولا لا؟ هذا النجاشي صرح بهذا، لكن النجاشي ما قام بكل الواجبات لعجزه. والإنسان قد لا يقوم ببعض الواجبات لعجزه فيغفر له طالما أنه معه الأصل. أما التصريح فقد صرح، وما تبنى هؤلاء ولا تبنى دعوتهم مع التصريحين بعبودية عيسى وكذا 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 إلا لهذا. هذه مسألة. المسألة الثانية أن جعفر إذا قيل جعفر ما صرح، جعفر صرح، وهل هاجر إلى ما أجل هذا التصريح؟ ثم صرح بين يدي النجاشي بعبودية عيسى عليه السلام وبعدم ألوهيته وبأنه لا يسجد له. وهل تريد تصريحا أعلى من هذا؟ إن هذا التصريح لا يقوم به إلا من عرض نفسه للقتل لا محالة. فكان بين أن تقطع رقبته أو تقبل دعوته. هل تصريح أعلى من هذا؟ وأما امرأة فرعون فما ضرب الله بها مثل الذين آمنوا إلا من أجل هذا التصريح، ونجني من فرعون وعمره ونجني من القوم الظالمين، وآثرت القتل على هذا. وأما مؤمن آل فرعون فلا زالت الدنيا تذكر نصيحته، ولا زالت الآخرة تذكر محبته، فإنه قد قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. نعم.
ومن طبع الله على قلبه وحقت عليه كلمة العذاب لم تفد فيه الواضحات ولم ينتفع بالآيات والبينات.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة. ومن طبع الله على قلبه حقت عليه كلمة العذاب لم تفد فيه الواضحات ولم ينتفع بالآيات والبينات. الله أكبر، فعلا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. مؤمن آل ياسين، مؤمن آل ياسين. نعم.
الوجه الثاني أنه قد تقدم عن الشيخ أنه قرر في أول كلامه وآخره أن هذه العداوة لا يستقيم الإسلام بدونها، وهي التصريح بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع، وأن عبادتها من أبطل الباطل وأضل الضلال.
أما مؤمن آل فرعون هذا مذكور في قصة غافر، في غافر. نعم.
وهذا هو سب آلهتهم الذي أنكروه وعابوا الرسول به. فالكلام في نوع خاص قد حصل من النجاشي وامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون ما هو أبلغ منه وأصرح. الوجه الثالث أنه لو فرض العموم في كلام الشيخ فأصل العداوة البغضاء.
ما قصد الشيخ بالعداوة هنا إيه؟ التي لا يستقر السلام بدونها، هي التصريح بأن آلهته لا تضر ولا تنفع وأن عبادتها من أبطل الباطل، هذا معناه التصريح بالعداوة، وهذا هو سب آلهتهم الذي أنكروه، لأن عندهم كونك تعترف بأن الآلهة عاجزة هذا هو السب، وليس العداوة السب أن تكسر الصنم أو أن تسبه، فإن هذا ما حصل من النبي على مدار 13 سنة، ما حطم صنما، إنما مراد العداوة، مهم جدا انتبهوا، العداوة هو التصريح بعجزها بأنها ليست آلهة من دون الله. ولهذا هم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء إيه؟ عجاب، إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هذا هو التصريح بالعداوة، وليس أنك تكسر الصنم قد تعجز أو أن تسب الآلهة قد يترتب على ذلك مفسدة، لكنهم اعتبروا ذلك سبا. نعم، فالكلام في نوع خاص قد حصل من النجاشي وامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون، مثل وضع العلماء ضابط القيام بشعائر الإسلام في بلاد الكفر، فإذا كنت قادر على إظهار دينك، ما معنى الإظهار؟ ما معنى الإظهار؟ مهم، فالإظهار هو الإخبار أيضا بمخالفة ما هم عليه، هذا هو الإظهار، أن تخبر بخلاف ما هم عليه، أن تتبرأ مما هم عليه من باطل، هذا هو الإظهار. نعم.
الوجه الثالث أنه لو فرض العموم في كلام الشيخ فأصل العداوة البغضاء والكراهة، وأصل الموالاة المحبة والمودة، ومعلوم أن الذين ذكرهم هذا الرجل قد صرحوا بمحبة الحق وكراهة الباطل، كيف وقد امتحن عليه من امتحن وهاجر فيه من هاجر. الوجه الرابع أن الشيخ قال إذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله إلا بعداوة المشركين، فإن أريد أصل العداوة فقد
يعني
تقدم
تبغض. وهذا البغض عمل قلبي، لابد عداوة المشركين تبغضهم وتصرح بخلافهم عليه، أنت لا تريد أن تبغضهم. نعم.
فإن أريد أصل العداوة فقد تقدم جوابه، وإن أريد عموم العداوة من كل وجه فالكلام في استقامته لا في حصول أصله، فالذي يفهم تكفير من لم يصرح بالعداوة من كلام الشيخ فهمه باطل ورأيه ضال، لأنه محتمل، وقد دلت الآيات والأحاديث على أنه لا استقامة للدين، بل ولا يطلق الإيمان إلا على من عاد المشركين في الله وتبرأ منهم ومقتهم لأجله. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قرر شيخ الإسلام في هذه الآيات أنها دالة على انتفاء الإيمان الواجب بموادة من حاد الله، وأن معاداتهم من واجبات الدين، والإيمان والإسلام لا يستقيم إلا بها، ذكره في كتاب الإيمان وقرره في مواضع منه. وليس مراد الشيخ رحمه الله بقوله لا يستقيم له إسلام أنه يكفر كما فهمه هذا الضال وكما فهمته الخوارج من نفي الإيمان عمن ترك واجبا، وهذا بين بحمد الله.
وذكر شوف يا أخواني، مهم جدا فهم عبارات العلماء. شيخ الإسلام يقول لا يستقيم له إسلام ابن عبد الوهاب، هل يفهم من ذلك الكفر؟ انظر إلى هذا التفصيل الرائع الذي لا بد منه. ولهذا ابن عبد الوهاب على ضرب العلماء، لكن المغرض قد يفهم ما يريد من عمومات، نفس هذا الشيخ عبد اللطيف يقول ليس معنى عبارة الشيخ لاستقيمنا وإسلام أنه كافر. ليه بقى يا أخواني؟ لأن الشيخ عبد اللطيف بيّن أنه في مسألة العداوة لها أصل وكمال، فبالكمال يحصل الاستقامة وبالأصل يحصل الإسلام. وما الأصل؟ تبغض هؤلاء الكفار، تبغض تكره هؤلاء الكفار، تخبر بأن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، هذا هو الأصل الذي لا يكون لك إسلام إلا به. فمن لم يبغض الكفار، يعني يبغض دينهم، يعني يبغض شركهم، يعني يبغض كذا، فليس بمؤمن. ومن لم يقر واعترف أن هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع فليس بمؤمن. أما أن تعلو عن ذلك بأن تكون داعية هنا وهناك وتبين وتوضح وتحمل الأذى في ذلك وكذا، هذا كله من استقامة، من أمر الاستقامة، هذا من الكمال الذي يكون واجبا. لكن يحصل بهذا الكمال الاستقامة، ويحصل بأصل هذه العداوة يحصل الإسلام. ولهذا يقول فإن أريد أصل العداوة فقد تقدم جوابه، وإن أريد عموم العداوة من كل وجه فالكلام في استقامته لا في حصول أصله. فالذي يفهم تكفير من لم يصرح بالعداوة من كلام الشيخ فهمه باطل ورأيه ضال. مهم جدا 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 أن يفهم عبارات العلماء، بالذات سبحان الله ما أشكل من عبارات ابن عبد الوهاب عند هؤلاء، فرق بين العمومات وبين المراد الخاص. نعم، فإن الشيخ قال إذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام، لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله إلا بعداوة المشركين، اللي هو إيه؟ إن قصدنا الأصل فواضح لا يستقيم له إسلام، يعني لا يثبت. وإن قصدنا ما فوق الأصل فهو كمال، يبقى لا يستقيم له إسلام، يعني إسلام كامل من كل وجه. الله المستعان. معليش يا أخواني تحملوا، العلم طريق طويل، طريق طويل ولا يستغنى عن حرف واحد منه. إيه والله يا أخواني، انظر شوف هذا كلام وشبهات قبل أن تقرأ الفصل هذا والمبحث هذا كنت جاهلا به، الآن عرفت، أعرفت الآن ثمن الدرس الواحد يترك، عرفت الآن ثمن الدرس الواحد يترك. يعني المفترض أن يحتاج هذا الأمر إلى كثير تأكيد، لكن الإنسان يؤكد عليه مرات ومرات. وأنا أكثر واحد منكم مستفيد، بحضر جميع الدروس والحمد لله، كل الدروس والحمد لله، لا أترك درسا بفضل الله عز وجل ولا كلمة، أنا أكثر واحد أنتفع جميع الدروس هنا وهناك أحضرها لله الحمد لله. فعلا شوف هذا مبحث في درس اليوم وخمس كتب، لكن انظر ماذا استفدت. نعم،
الوجه الخامس أن لو تنزلنا مع هذا
أصحاب العذر وكذا ما درسون الدراسة ديت يا إخواني، هم يعملوا إيه؟ هو مقتنع ببحث، أنا قرأت لفلان أخذت بحث واقتنعت بيه نشرته على إنه بنفس أدلتي وانتهت المسألة، يقلد بعضهم بعضا. لكن يبحث، ولو بحث ماذا يصنع؟ العبارة اللي هي ضده ما يأخذ، لا يأخذوها، لأنه خلاص اعتقد وصار رأسا في المسألة، والعبارة المهمة اللي ممكن يأتي بها يأتي بها تسعده. إذن هو صار يبحث بعد زيغ القلب بعد الاعتقاد، لكن لو بحث بحث من يتعلم هدي إلى الصراط المستقيم. نعم،
الوجه الخامس أن لو تنزلنا مع هذا الضال وجاريناه في فهمه الفاسد لما لزم دخول مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولا يلزم أن يكون شرعنا شرعا لمن قبلنا،
شرعنا شرعا لمن قبلنا،
ولا يلزم أن يكون شرعنا شرعا لمن قبلنا.
يعني يقول حتى لو أنا مؤمن آل فرعون ما حصل منه هذا كما في سورة غافر، وامرأة فرعون ما حصل من هذا، فنقول هذا في شرع من قبلنا. نعم مثلا. نعم،
الوجه السادس أن مهاجرة الحبشة والنجاشي وقصته مع جعفر كانت في أول الإسلام قبل إكمال الواجبات، والآية التي استدل بها الشيخ مدنية، وكل عالم يعرف أن القرآن نزل منجما والأحكام لا تلزم إلا بعد البلوغ. هذا لو تنزلنا مع هذا المعترض.
الأحكام لا تلزم إلا بعد البلوغ، ومن أعظم الأحكام الكفر، الحكم على المعين بالكفر. نعم.
الوجه السابع أن عموم الآية مخصوص بما أبيح
للمفتون في نفسه،
بما أبيح للمفتون في نفسه أن يتوقع بإظهار الموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يلزم عمومها لمثل امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون لو سلمنا عدم التصريح. الوجه الثاني،
يعني الإنسان قد لا يصرح خوفا وضعفا، ولكن هو يضمر العداوة في قلبه وكذا، ويعتقد أنها لا تضر ولا تنفع، لكن قال لو أنك قلت شيء ذبحناك. نعم.
الوجه الثامن،
بل قد يجبرونه ويكرهونه على خلاف هذا، ينطق بالكفر، فطالما أن قلبه مطمئن بالإيمان خلاص. نعم.
الوجه الثامن أن الإنسان يطلق ويراد به خاص ومعين، كما في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وقوله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه.
ومعلوم يعني أن هذا العموم مخصوص، ليس كل إنسان يبقى هكذا. نعم.
وقوله: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.
فأنت إنسان، هل تقول هذا؟ ما تقول هذا؟ نعم.
فهذا ونحوه عام أريد به الخصوص، وهذا معروف في اللغة والاصطلاح الشرعي، مشهور عند أهل العلم، مقرر في كتب أصول الفقه. فما الذي أخرج كلام الشيخ عن هذا وأوجب إدخال من ذكر في كلامه لو فرض عدم تصريحهم؟ فالله المستعان.
طيب، نكتفي به. رحم الله أئمة الدعوة. امرأة تقول بأن زوجها منذ 25 سنة لا يصوم رمضان قط، فما الحكم في ذلك؟ الذي لا يصوم قط منذ 25 سنة، هل لمرض يعني؟ هل لأنه يداوم السفر؟ يعني هل لعذر شرعي أم لا؟ إن كان لعذر شرعي فهذا معذور وعليه الفدية إن كان مريضا، وما إذا كان لغير عذر شرعي وهو الظاهر من السؤال، فإن الظاهر أن الذي لم يصوم لا يصلي. هل يصلي؟ لكان لا يصوم، هل يصلي؟ كان لا يصلي، فإنه يخاطب و بما في قلبه من إيمان دفعه إلى الصلاة أن يصوم، لأن الصلاة أعظم من الصيام، ولأن الذي فرض الصيام الصلاة هو الذي فرض الصيام، فيذكر بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن تركه للصيام إثم ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب، بل بعض أهل العلم يرى أن ترك الصيام وأن ترك المباني الأربعة يكفر بذلك، فهو على خطر عظيم، ولكن على المرأة أن تحاول معه نصحا، فإن لم يستجب لهذا فهو فاسق، يجوز لها طلب الطلاق في ذلك. نعم. لكن إن بقيت معه فالعقد صحيح والنكاح صحيح، لأنه لا يكفر بذلك على الصحيح. نعم. لكن ترك طلب الطلاق ليس يشترط فيه الكفر، ليس كالحاكم إلا أن ترى كفرا بواح، لكن لا، هذا فيه أيضا معصية البواح، كان فيه معصية بواح فإنها لا تعيش مع الفاسق لأنه يتأثر دينها بذلك.